فيما سبق أن الأدلة المتفقة عليها هي إيش؟ القرآن والسنة والإجماع وإيش؟ والقياس. وذكرنا أن القرآن متواتر، أما الكتاب فتواتر السند، قراءة الآحاد فيه مستند. وقلنا حكم القراءة الآحادية أنها يحتج بها في الأحكام ولا يقرأ بها في الصلاة. ذكرنا هذا ولا لا؟ ذكرنا. ننتقل الآن، وأيضا عرفنا في السنة الكلام عن السنة من جهة إسنادها. قلنا أن السنة إما أن تكون سنة متواترة، وهي التي رواها الجمع الكبير عن مثله، وهذه قطعية الثبوت لا شك في ثبوتها وليس فيها ما هو مردود. وأما سنة الآحاد الشيخ، سنة الآحاد منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود. إذن هذا أقسام السنة باعتبار الإسناد اللي هو قلنا متواتر وآحاد، والآحاد منه مقبول ومنه مردود. قلنا المقبول هو ما رواه من؟ العدل الضابط، سواء كان مرسلا أو مسندا. عرفنا المرسل ولا لا؟ المرسل، خلينا نتكلم عن المرسل، نقول مسند ومرسل. المرسل المسند المرسل ايش هو يا شيخ؟ يعني تقريبا المسند المرسل هو ما فيه انقطاع في اسناده. شوف يا شيخ، المسند الذي اتصل اسناده، مثلا يقول الامام مالك يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك سمع نافعا ولا ما سمعه؟
سمع.
ونافع سمع ابن عمر ولا ما سمعه؟ سمع. لو جاء الامام مالك رضي الله تعالى عنه وقال قال ابن عمر، الامام مالك قال قال ابن عمر، الان هل الامام مالك سمع عن ابن عمر ولا لا؟ لا. مالك يسمع عن ابن عمر بواسطه من؟ شخص اللي هو نافع. مثلا لو جاء الإمام مالك وقال لنا قال عبد الله بن عمر كذا وكذا، هذا يعتبر من باب المسند ولا المرسل؟ هذا من باب المرسل. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه عدل ولا ما هو عادل؟ عدل بلا شك. ضابط في الحديث ولا ما هو ضابط؟ من أئمة الضبط والإتقان ولا شك. تمام. طيب عالم من العلماء ولا لا؟ عالم من العلماء. لما يأتي ويقول لنا وهو مختص بفقه ابن عمر يقول قال ابن عمر، هذا من باب التمثيل. يعني الأصل أنه لما يجزم ويقول قال ابن عمر، الأصل أنه هذا الذي ذكره عن ابن عمر صحيح عن ابن عمر ولا ضعيف؟ لما بيقول قال ابن عمر الأصل أنه صحيح، أليس كذلك؟ فإسقاطه الواسطة مع جزمه بالرواية كويس، هذا اختلف العلماء فيه من ناحية نظرية، يعني هل يقبل المرسل أو لا يقبل؟ بعض العلماء يقول لك إيش؟ لا يقبل المرسل، وبعضهم يقول يقبل المرسل. المقصود بالمرسل هنا أي انقطاع في الإسناد، واضح؟ واشتهر تسمية المرسل عند كثير من المحدثين على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي واحد من التابعين رضوان الله تعالى عليهم، قتادة مثلا، ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ما يذكر لنا الواسطة، ما يقول لنا مثلا حدثني ابن عباس أو حدثني فلان، لا، يقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو عدل وضابط لما يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، الأصل أنه متأكد من صحة الحديث ولا لا؟ الأصل أنه متأكد، ولذلك المرسل يحتج به عند الحنابلة وعند الحنفية وعند المالكية، وذهب الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه أن المرسل لا يحتج به إلا إذا وجدت قرينة تقويه. يعني عندنا حديث مرسل لازم نبحث عن شيء يقويه، هو لوحده ما هو مستند مستقل. أما الإمام أحمد يقول لا، المرسل إيش؟ دليل لوحده. واضح؟ لماذا المرسل دليل؟ لأن المحدث العالم الضابط لما أسقط الواسطة فالغالب على الظن أنه واسطة ضعيفة وجزم بنسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا واسطة قوية؟ قوية. واضح ولا لا؟ فلذلك المرسل يحتج به عند الحنابلة. ولكن هو هذا كله من باب المراجعة لما سبق، لأنه ما سبق اللي هو أقسام السنة باعتبار الإسناد، نحن الآن نريد أقسام السنة باعتبار مو الإسناد، المتن. ما هو الإسناد وما هو المتن؟ هو الشيء نعرف إيش معنى الإسناد والمتن. مثلا الإمام مالك يروي في الموطأ مالك، أو خلينا نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم، نضع قول النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يصل إليه الإمام مالك؟ أول شيء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يروي عن ابن عمر نافع، يروي عن نافع مالك بن أنس. تمام؟ أين الإسناد وأين المتن؟ أين الإسناد وأين المتن يا شباب؟ هذا هو الإسناد، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا هو اسمه إيش؟ الإسناد، اللي هو سلسلة الرواة الموصلة للمتن. وهذا الإسناد قد يكون واحد عن واحد عن واحد، قد يكون اثنين عن اثنين، عن ثلاثة، عن عشرة، عن مية، الأعداد تختلف. وهذا اللي قلنا تقسيمه باعتبار الإسناد، إما متواتر أو أحد. المتواتر ما راح يكون عندنا مالك ونافع وابن عمر الحالة، راح يكون جمع كبير في كل طبقة. في طبقة الإمام مالك عندنا 20 واحد روى الحديث، في طبقة نافع عندنا 20 واحد، في طبقة ابن عمر من الصحابة روى مثلا 10-15 من الصحابة، وهكذا. هذا اسم المتواتر. الأحد زي ما تشوف، واحد عن واحد عن واحد، أو حتى لو واحد عن اثنين عن ثلاثة، واحد عن ثلاثة عن واحد، اثنين عن اثنين عن ثلاثة، هذا كله يعتبر آحاد، لم يبلغ درجة الجمع الكبير. واضح؟ طيب، إذن الإسناد عندنا في هذا المثال ما هو؟ هو هذا المربعات، هذه المربعات التي ترونها أمامكم، مالك عن نافع عن ابن عمر، اللي هي سلسلة الرواة. المتن أين هو؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سلسلة الإسناد، مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا قول، قد يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يرفع يديه إذا كبر، كان يفعل كذا وكذا. واضح؟ قد يكون سلسلة الإسناد لا توصل إلى قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توصل إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيش؟ عن مالك النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا بحضرته ولم ينكره، حصل كذا وكذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، هذا يعتبر إيش؟ إقرار، سكوته عليه الصلاة والسلام عن الإنكار. تلخص من هذا تقسيم السنة باعتبار المتن، إما قول أو فعل أو إيش؟ إقرار. إما قول أو فعل أو إقرار. بالنسبة للقول، قول النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي إن شاء الله معنا دلالة القول في أبواب دلالات الألفاظ، وهذا ليس معنا في هذا المستوى، مبحث دلالات الألفاظ. مو عندنا علم الأصول 4 أحكام أدلة دلالة، الدلالة سنتكلم فيها عن دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ ونعرف أن أمره عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب، ومباحث دلالات الألفاظ يشترك فيها القرآن والسنة. لما نقول العام يدل على الاستغراق، سواء كان هذا العام في القرآن أو في السنة، الأمر يقتضي الوجوب، سواء كان ذلك الأمر في القرآن أو في السنة وهكذا. إذن مباحث القول تأتي بالنسبة للقول يأتي في دلالات الألفاظ في مبحث الدلالات. خلص في الدلالات تمام يا شباب، ما هو داخل معانا الآن. إذن هذا بالنسبة للقول. بالنسبة للفعل ما دلالته؟ نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعله على وجه التعبد أو على وجه العبادة. فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وعندنا فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة. ممكن نختصرها ونشيل ال، نقول عبادة وعادة. وفيه أفعال، يعني إيش عادة؟ زي إيش يا شباب؟ عادة مثل إيش؟ كان من عادة العرب مثلا أن يلبسوا لباسا معينا، هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك اللباس الذي يلبسه قريش ولبس لباس آخر لا يعرفونه؟ الجواب لا. إذن لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألبسة لبسها موافقة للعادة، فعلها على وجه إيش؟ العبادة ولا العادة؟ على وجه العادة. هذا القسم الثاني. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام وكان ينام صلى الله عليه وسلم، تنام عينه، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس، وكان يضطجع، وكان يشرب. هذه الأفعال هل هي أفعال عبادية وقرب في نفسها؟ طيب، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لعادة قومه قريش؟ والله كانت تأكل وتشرب فصار يأكل ويشرب مثلهم، لا، وإنما فعلها بمقتضى الفطرة الإنسانية. الإنسان لأنه إنسان يحتاج إلى الأكل والشرب، واضح هذا؟ هذه تسمى أفعال الجبلة. الجبلة يعني الطبيعة أو الخلقة، خلاص، الجبلة الخلقة، مقتضى الخلقة، الله خلق الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. والله عز وجل بعث الرسل بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن عبادة وعادة وجبلة، هل ممكن تحصل أفعال أيضا لها ارتباط آخر؟ نعم، هناك أفعال مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيش أفعال مختصة؟ يعني دل الدليل الشرعي أن هذا الفعل أو هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ تزوج أكثر من 4، صح ولا لا؟ ومات عليه الصلاة والسلام وعنده 9 نسوة. من هم 9؟ في أحد يحفظهم؟ أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن، أزواجه بعد خديج. طبعا مجموع الأزواج هو مات عن 9، والكل قال في الجوزة المائية والتسع عشنا مدة من بعده. أما مجموعهن ذكرهم الشيخ العصيمي في المنيرة أزواجه بعد خديج 10، بعد خديجة يعني 11. إذن خديجة سودة، خديجة سودة، ثم عائشة المطهرة، تمام. أزواجه بعد خديجة 10، سودة، ثم عائشة المطهرة، وحفصة كذا 4، حفصة، زينب، أم سلمة، وبنت جحش، زينب المقدمة، زيد بنت جحش، والأولى زينب بنت خزيمة، حفصة، زينب، أم سلمة، أم سلمة ثم ابنة الحارث ذي جويرية، جويرية بنت الحارث، أم حبيبة ورملة هي، صفية ميمونة، والجامعة من نسل إسماعيل التاسع. هذه 11 رملة اسمها أم حبيبة، اسمها رملة بنت أبي سفيان، اسمها رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة ورملة هي، يعني هي رملة اسمها. تمام. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم تزوج هذا العدد من النساء لحكم. سؤال: لو واحد قال بقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام وتزوج 11 امرأة أو 9 نسوة، هل هذا جائز؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد ثبت في الدليل أن هذا الأمر خاص به عليه الصلاة والسلام، فهذه أفعال مختصة. طيب، إيش باقي معانا من أفعاله عليه الصلاة والسلام؟ بقي معنا من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما فعله بيانا للمجمل، بمعنى أن يأتي في الدليل مثلا في القرآن، تمام، أو حتى في السنة دليل مجمل غير محدد الدلالة، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم دلالته بإيش؟ بفعله، يوضح الإجمال اللي فيه بفعله عليه الصلاة والسلام. هذا الفعل فعل بياني. طيب، إيش الفائدة من هذا التقسيم؟ الفائدة من هذا التقسيم أن تعرف ما يأتي. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة يستدل به على إيش؟ لحظة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة يدل على وجوب هذا الفعل أو على استحبابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادة، مجرد فعله عليه الصلاة والسلام لهذه العبادة يدل على وجوبها علينا ولا ما يدل على وجوبها، وإنما يدل على استحبابها؟ قولان للعلماء، من العلماء من قال يدل على الوجوب، وهذا هو المعتمد عند الحنابلة، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة من العبادات يدل على الوجوب، ومنهم من يقول بل يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. يعني إذا أردنا أن نمثل بفعل اختلف العلماء فيه، القيام في خطبة الجمعة، الخطيب يخطب قائم ولا جالس؟ قائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، هل القيام حال الخطبة واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه العبادة، ولا مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه العبادة؟ من العلماء من يقول مجرد فعله يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، ومن العلماء من يقول مجرد فعله في أمور العبادة يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب فقط. ولذلك اختلف الفقهاء، منهم من قال إن القيام حال الخطبة يدل، القيام حال الخطبة واجب، ومنهم من قال القيام حال الخطبة إيش؟ مستحب. والمعتمد أن فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب. ولما نقول إن فعله عليه الصلاة والسلام في أمور العبادة يدل على الوجوب، هل يجوز من يقول بالوجوب أن يأتي في مسألة أو في حديث يقول لا هذا للاستحباب ما هو للوجوب؟ لأنه عندي دليل. نعم، معناه كونه للوجوب ليس المعنى أنه كل أفعاله عليه الصلاة والسلام للوجوب، قد يأتي دليل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال خذوا عني مناسككم، كثير من أفعال الحج التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها عبادات العلماء يقولون إنها ما هي واجبة بل هي مستحبة فقط. لماذا؟ لوجود دليل على هذا. ما هو الدليل؟ الدليل أن عروة بن المضرس، هذا رجل عربي جاي من جهة حائل، تمام، قال يا رسول الله جئت من جبال طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت جبلا ولا واديا إلا هللت عليه وكبرت، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه اللي هي صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا الحديث يدل على أن الأفعال الأخرى ليست واجبة، الأفعال الأخرى اللي قبل يوم مزدلفة، مثلا المبيت بمنى ليلة عرفة اللي هو يوم التروية، الذهاب إلى منى يوم التروية واجب ولا ما هو واجب؟ ما هو واجب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم نقل بوجوبه؟ لأن حديث عروة بن المضرس ما ذكر فيه، واضح؟ إذن حينما نقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله على وجه العبادة يدل على الوجوب، يعني في الأصل، وقد نترك هذا الأصل لدليل. وهذه القاعدة يا شباب قاعدة في كل مسائل الأصول، احفظ هذا رزقا. كل مسائل الأصول حينما نقول الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الفعل النبوي في العبادة يدل على الوجوب، كل هذا الكلام إنما يقصد به وضع الأصل الذي قد يخرج عنه عند وجود الدليل، واضح؟ قال الناظم: كل مسائل الأصول المقصد بيان أصل عندما تجرد عن القرائن. أبو إسحاق ذكره وذاك الاتفاق، ذكر هذا أبو إسحاق الشيرازي، من كل قواعد الأصول المقصود بها بيان الأصل عند التجرد عن الأدلة والقرائن. خلاص، كل قواعد الأصول، كل مسائل الأصول المقصد بيان أصل عندما تجرد من القرائن، أبو إسحاق ذكره وذاك الاتفاق. إذن عندنا فعله على وجه العبادة يدل على الوجوب. طيب فعله على وجه العادة يدل على جواز، على الجواز بس. يجينا واحد مثلا ويتمسك لنا بصفة لبس من الألبسة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم من غير دليل، يعني يدل على الاستحباب، يعني العمامة مثلا فيها أدلة غير مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فيها أدلة، ولذلك بعض العلماء ذهب إلى استحباب العمامة بالأدلة الأخرى لا بمجرد الفعل، لأن مجرد الفعل في أبواب العادات يدل على الجواز. خلاص، فالمقصود أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمور عادة هذا يدل على جوازه، لا تستدل به على الاستحباب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار بأبي ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأمه. يعني لو جاء واحد من الطلاب قال خلاص أنا سأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الجامعة مثلا راكبا على الحمار، نقول لا، هذه الأمور هي الوسيلة المواصلات المعتادة في ذلك الزمان، تمام، فلا يتقيد الإنسان ويقول هذا سنة، نقول هذا جائز، ركوب الحمار جائز ما هو حرام، تمام. طيب هذا ما فعله على وجه العادة. ما فعله على وجه الجبلة؟ الجبلة قلنا الطبيعة مثل الأكل والشرب، خلاص، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، فهذا أيضا يدل على الجواز. لو قال واحد أنا بأكل وأشرب طول اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب، فأنا أكل وأشرب، هل الأكل هو شرب؟ الآن واحد يقعد يأكل ويشرب، عبادة هذه مستحبة ولا شيء جائز؟ شيء جائز، ما تقول بأكل وأشرب عشان هذا سنة، نقول ليس بسنة، بل هذا أمر جائز، واضح؟ أي نعم. طيب هناك أشياء مختصة فهذه واضح حكمها، حكمها الاختصاص، مختصة لا اقتداء، ليست محلا للاقتداء. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على وجه الخصوص ليست محلا لإيش؟ للاقتداء. باقي معنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، تمام، فهذا كالمجمل في الحكم، حكمه حكم المجمل. مثلا الله عز وجل أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة، هذا يدل على أن الصلاة إيش؟ واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يصلي هذه الصلوات الخمس صلى الظهر 4 ركعات، تمام، كون الظهر 4 ركعات هذا ما حكمه؟ نقول هذا بيان للمجمل، المجمل هو إيش؟ الصلاة واجبة، لكن ما صفتها مجملة؟ لما بين النبي صلى الله عليه وسلم صفتها بفعله، هذه الصفة واجبة ولا مستحبة؟ بيان للمجمل، المجمل كون الصلاة واجبة، واجبة ولا مستحبة؟ واجبة. إذن البيان يأخذ حكم المجمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتروا يا أهل القرآن، تمام، وأوصى بعض الصحابة بصلاة الضحى. طيب، من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لنا صفة الوتر. هذا الفعل المبين لصفة الوتر يجعل هذه الصفة واجبة ولا مستحبة؟ الوتر إيش حكمه؟ مستحب. فالفعل البياني حكمه حكم المجمل الذي بينه، فإن كان بين شيئا واجبا فالأخذ به واجب، وإن كان بين شيئا مستحبا فحكمه حكم المستحب الذي بينه. واضح؟ إذن هذه أفعاله عليه الصلاة والسلام. بقي معنا من أقسام السنة باعتبار المتن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإقراره عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت على المنكر أبدا. الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، إيش؟ ها؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فوصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ينهاهم عن المنكر. إذن إذا لم ينههم عن الشيء وسكت عنه دل ذلك على جوازه، دل ذلك على جوازه. وأمثلة هذا كثيرة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب بحضرته، لم يأكل عليه الصلاة والسلام، لم يأكل. إذا ما عندنا استدلال بالفعل، ما يجي واحد يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب؟ نقول لا، لم يأكل، صح ولا لا؟ إذن ليس عندنا استدلال بالفعل على الجواز. طيب، لكنه أكل بحضرته عليه الصلاة والسلام، هل أنكر على من أكله؟ لا، أقره. إذن يدل ذلك إقراره على إيش؟ على جواز أكل الضب، إقراره دل على الجواز. تمام، هذا ما يتعلق بأقسام السنة باعتبار المتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.